بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. حديث المنصور من توفيق الله سبحانه وتعالى حول قراءة هذا الكتاب المبارك وشرح السنة للإمام البغوي رحمه الله.
قال رحمه الله تعالى: باب العارية. قال الله سبحانه وتعالى: ويمنعون الماعون. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه:
يقول الحاشية بتجديد الياء العارية ويجوز تخفيفها العارية.
قال الله سبحانه وتعالى: ويمنعون الماعون. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كنا نعد الماعون عاريا.
وهو ما يعين كل أحد على حاجته، فإذا طلب منك أحد شيئا فإنه يكون محتاجا إليه، فأعطيه ما تعين على قضاء حاجته. فمنع الماعون لا يجوز شرعا، خصوصا إذا كان مع حاجة الشخص إلى ذلك. ولهذا العلماء ذكروا أن الإنسان إذا كان محتاجا إلى هذا الشيء لإنقاذ حياته وغير ذلك، أو من الأمور التي إن فاتت ترتب عليها ضرر، إن احتاج ذلك ومنعه صاحبه فإنه يأخذه قهرا ولا شيء عليه، يأخذه قهرا ولا شيء عليه. وقالوا بوجوب بذل المعون حينئذ، سواء كان هذا بأجرة أو كان هذا مجانا، لكن لا يجوز للإنسان أن يمنع شيئا يحتاج الناس أو يحتاج أحد إليه إذا كان يتعرض لهلكة أو غير ذلك. أما الأمور الأخرى للأمور العادية من الحبل ومن شيء بسيط لا ترتب عليه يعني كبير ضرر، وإنما منع حاجة، فليجب على الإنسان هذا. هل يجب وجوبا أنه يعطي كل من سأل طلبا أنه لن يتضرر، أو يستحب هذا؟ يستحب، يعني فلان مثلا تقول مثلا هات حبل، هات غطاء، هات مفتاح، هات ليه الحاجات اللي هي معروفة المعهودة اللي هي سهلة، اللي لو أنك لم تأتيني بها ما ترتب عليه ضرر ولا شيء، ولكن منع ماعون. فالذي تجب أم لا محل نظر عند أهل العلم، والذي يظهر أن الإنسان لا يمنع شيئا إذا كان عنده وقادر على بذله لا يجوز أن يمنع، إلا إذا كان يترتب على ذلك ضرر، أو كان الإنسان يمنع حاجته بسبب شرعي. أما مع عدم ذلك فيتعين على الإنسان أن يبذل، وإلا فالله عز وجل قد نهى عن ذلك، والنهي هنا عام. ويمنعون المعون كل ما يعين الإنسان. نعم.
قال عبد الله بن مسعود:
كنا نعد المعونة عارية الدلو والخدر. نعم.
قال: وساق بسنده عن عبد الواحد بن أيمن قال: حدثني أبي قال: دخلت على عائشة وعليها درع قطر ثمن 5 دراهم، فقالت: ارفع بصرك إلى جاريتي انظر إليها، إنها تزهى أن تلبسه في البيت، وقد كان لي منهن درع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كانت امرأة تقيم بالمدينة إلا أرسلت إلي تستعير. قال: هذا حديث صحيح. قال: القطر ضرب من البرود غليظ، وقولها تزهي
شاهد إلا أرسلت إلي تستعير. نعم.
قال: وقولها تزهي أي تأنف وتتكبر، يقال زهى الرجل يزهي إذا دخله الزهو وهو الكبر. قولها تقين أي تزين، يقال قين العروس إذا قين العروس إذا زينها، والقينة التي تزين العرائس، والقينة الماشطة، والقينة المغنية، والقينة الأمة، والقين العبد.
نعم، هذه فائدة. كل هذا يطلق عليه من القين، فالقينة المغنية، والقينة الأمة، والقينة الماشطة، والقينة التي تزين العرائس. نعم.
قال: وساق بسندي عن قتادة قال: سمعت أنسا يقول: كان فزع بالمدينة، فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا من أبي طلحة يقال له المندوب، فركب، فلما رجع ما رأي قال: ما رأينا من شيء، وإن وجدناه لبحرا.
وجدناه لبحرا يعني سريعا.
قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن أبي بكر ابن أبي شيبة.
هذا يحتاج الإنسان إلى تفسير العلماء، وإلا لو أخذ الأمر على ظاهره على ظاهره فيقول لعل هذا يعني رأيناه بحرا يعني بحرا هائجا فأصدر هذا الصوت، فلما رجع قال: ما رأينا من شيء، وإن وجدناه لبحرا. وجدناه لبحرا يعني بحر مضطرب مثلا، لو الواحد يأخذها كده بدون رجوع إلى كلام أهل العلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع عن شعبة. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: فيه جواز استعارة الفرس للركوب، وكذلك كل عين أمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها يجوز إعارتها.
نعم، كل عين أمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها. لكن تستعير طماطم مثلا، وتستعير مثلا شيء ممكن يفسد بعد ساعة أو بعد ساعتين أو بعد يوم أو يومين، هذا هيتلف عندك. لكن إعارة في العين التي تبقى، كالوقف أيضا في العين التي تبقى، ما في واحد يوقف مثلا صندوق تفاح أو صندوق برتقال لما يتصدق به، لكن يوقف شقة، إيجار شقة تكون بسبب الله، يوقف أرضا، فالإعارة كذلك، لأن الإعارة على منافع تنتفع بها وتعيدها، انتفاع وتعيد. نعم.
قال وقوله: وإن وجدناه لبحرا يريد ما وجدناه إلا بحرا. وقرأ عبد الله بن كثير وحفص عن عاصم: إن هذان لساحران، أي ما هذان إلا ساحران، وراد به الفرس، شبهه بالبحر، أي إن جريه كجري البحر، أو أنه يسبح في جريه كالبحر إذا ماج. وفيه إباحة التوسع في الكلام وتشبيه الشيء بالشيء بمعنى من معانيه، وإن لم يستوفي جميع أوصافه. وفيه إباحة تسمية الدواب،
كان من يعني ما واحد يقول هذا كذب، ليس بحرا من كل وجه، ففيه التوسع في الكلام، وأن الإنسان قد يشبه الشيء بالشيء في بعض أموره. نعم.
وكان من عادة العرب تسمية الدواب
لتشبيه فلان بالذئب أو بالثعلب، يعني في مكره، ليس أن له ذيلا وكذا، فلا يقال هذا كذب. نعم.
وكان من عادة العرب تسمية الدواب وأداة الحرب باسم يعرف به إذا طلب سوى الاسم الجامع. وكان سيف النبي صلى الله عليه وسلم،
كان من عادة العرب أنهم يسمونها حمار، يقال العفيراء، يقال كذا، فكانت من عادة العرب التسمية. ناقة ما القصواء، ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وكان سيف النبي صلى الله عليه وسلم يسمى ذا الفقار، ورايته العقاب، ودرعه ذات الفضول، وبغلته دلدل، وبعض أفراسه السكب، وبعضها البحر. قال سهل بن سعد: كان النبي صلى الله عليه وسلم في حائطنا، كان للنبي صلى الله عليه وسلم في حائطنا فرس يقال له اللحيف، ويروى اللخيف، ويقال سمي الفرس اللحيف لطول ذنبه، فعيل بمعنى فاعل، كأنه كان يلحف
اللحيف. اللحيف واللخيف.
قال كأنه كان يلحف الأرض بذنبه، أي يغطيها. قال معاذ: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير، وكانت نوقه تسمى القصواء والعضباء والجدعاء. قال حميد بن زنجوية: إنما يراد بالتسمية ما وصفنا فيما نرى إيجاز الكلام، لأن الرجل قد يكون في مربته الخيل الكثيرة والسيوف الكثيرة وغير ذلك من متاع البيل، فإذا طلب باسم يعرف كان أوجز وأخف من أن يطلب بالاسم الجامع.
يعني إذا قال هات لي ناقة، وهو يريد ناقة معين، وإذا كان عنده نوق كثير فقد يختلط الأمر، فهو حينما يسميها ليسهل إيه؟ ليسهل الاتيان بها، فيقول مثلا هات العضباء، هات كذا، فيبقى معروف هذا بالنسبة كالأولاد وكأي شيء يسمى بتسمية فيزيل الالتباس. نعم.
فيقال أيها، وينبغي أن يحسن ذلك الاسم فيكون أيمن له،
فيكون أيمن له، أبرك، حسن الاسم، جيبش مثلا هات الفرس اسمه الصعب، هات فرس اسمه الضائع، هات فرس اسمه كذا، لا، لكن اختر الاسم الذي تتيمن به وقد تحصل به بركة حتى في الدواب. نعم.
فإن النبي صلى الله عليه وسلم سمى بغلته الدلدل وهو طائر، وحماره اليعفور وهو ولد الظبية، لأنهما أخف وأسرع من البغل والحمار. وسمى بعض خيله جناحا،
يعني سمى مثلا سمى بغير هات السريع، هذا معروف السريع. نعم.
وبعضها السرحان وهو الذئب، لأن ذا الجناح والسرحان أخف وأسرع من الخيل. وسمى رايته العقاب لسرعته وقدرته على الصيد، ويقال كانت رايته العقاب قطعة من مرط أسود. وكان لؤلؤه وكان لواؤه أبيض، ويروى كان اسم ردائه الفتح، واسم غنمه غيثة وبركة يكثر لبنها ويبارك فيها، ويروى أن اسم جاريته خضرة.
خضرة، سبحان الله. هدي في كل شيء، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. كان النبي ما يترك شيئا إلا وضع فيه هديا للأمة تقتدي به. يعني حتى هذا باب، يعني يا إخواني، ولهذا سبحان الله شوف علماؤنا يستخرجون لآلي السنة وفوائدها. هذا باب العارية، الشيخ نقلوا إلى باب التسمية ليس إلى باب العارية، نقلوا إلى باب التسمية وإن وجدناه لبحرا لبحرا، فانتقل بقى إلى مسألة أخرى. تقل مسألة أخرى، ده باب عارية، هذا باب عارية، ما علاقة هذا باب العارية؟ لكن علماؤنا مباركون، علماء هذه الأمة مباركون، سبحان الله. ففيه هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع هذه جاريته خضرة، وهذه ناقته دلدل، هذا اسم طائر خفيف وكذا، وهذا عفير، وهذا كذا وهذا كذا، سبحان الله. يعني حتى تسمية السيف والراية والبعير والأمة وكذا، هدي ما يترك النبي شيئا صلى الله عليه وسلم، النبي ما يترك شيئا. هذا سهيل، أرى أن الله قد سهل عليكم، أراد أن يغير اسم حزن إلى سهل، غير الأسماء صلى الله عليه وسلم، غير النبي الأسماء، حبب إليه من دنيانا النساء والطيب. كان صلى الله عليه وسلم رقيق المشاعر، سبحان الله، كان صلى الله عليه وسلم مؤدبا مهذبا، دبه ربه في كل باب، هو صلى الله عليه وسلم قدوة فيه. النبي كأب، النبي كزوج، النبي كجار، النبي كقائد للأمة، النبي صلى الله عليه وسلم سبحانه كصاحب في كل باب من الأبواب، هو صلى الله عليه وسلم أكمل البشر فيه. ولهذا ما عليك إلا أن تتفقد السنة وأن تنظر السنة. وأظن هذا يا إخواني سبحان الله يعني محيط أن لك أن تأتي على آخره، لكن حسبك أن تأخذ ما تحتاج إليه. وقت الحاجة انظر هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابدأ بما تحتاج إليه. زاد المعاد في هدي خير العباد، شوف انظر إلى كلام ابن القيم الماتع في هذا الكتاب المبارك، هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، هدي النبي صلى الله عليه وسلم في مركبه، هدي النبي مع أزواجه في التعامل، هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، هدي النبي في الصيام، هدي النبي في حج، هدي النبي في زكاته، هدي النبي صلى الله عليه وسلم في جهاده، هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كل باب من الأبواب، سبحان الله، هدي رسول الله. انظر ابن القيم يضع باب هدي النبي في التسمية، في الأسماء، باب بديع وضع ابن القيم رحمة الله عليه. كيف كان النبي يلتفت إلى أسماء الجبال، إلى أسماء الطرق، إلى أسماء الأودية، كيف كان يلتفت إلى هذا؟ سبحان الله، صلى الله عليه وسلم. وشوف علماءنا رحمهم الله كيف يستنبطون هذه اللآلئ من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم بين مستقل ومستكثر، بين مستقل ومستكثر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ضمان العارية. قال: وساق بسنده عن أمية بن صفوان ابن أمية عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعار منه أدراعا يوم حنين، فقال: أغصبا يا محمد؟ فقال: بل عارية مضمونة. قال: وساق بسنده عن شرحبيل بن مسلم قال: سمعت أبا أمامة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: العارية مؤداة، والمنحة مردودة، والدين مقضي، والزعيم غارم. قال: هذا حديث حسن. واختلف أهل العلم في ضمان العارية، فذهب جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى أنها مضمونة على المستعير، روى ذلك عن ابن عباس وأبي هريرة، هو قول عطاء، وبه قال الشافعي وأحمد. وذهب جماعة إلى أنها أمانة في يد المستعير، إلا أن يتعدى فيها فيضمن بالتعدي، يروى ذلك عن علي وابن مسعود، وهو قول شريح والحسن وإبراهيم النقعي، وبه قال سفيان الثوري وأصحاب الرأي وإسحاق بن راهوية، وقال مالك: إن ظهر هلاكه لم يضمن، وإن خفي هلاكه ضمن. واتفقوا على أن من
استعير، يعني إن ظهر هلاكه كحريق مثلا، واضح، يعني واضح، إذا كان ظهر هلاكه فإنه لا يضمن، وإن خفي هلاكه ضمن. إذا ادعاها وقال: والله تلفت عندي وأنا ما لست مفرطا ولا كذا. نعم.
واتفقوا على أن من استأجر عينا للانتفاع أنها لا تكون مضمونة عليه إلا أن يتعدى فيضمن.
نعم. ليه؟ لأنها بأجرة، استأجر عينا للإدفاع بها أنها لا تكون مضمون عليه إلا أن يتعدى فيضمن. لكن مبحث الخلاف بين العلماء في مسألة العارية التي تؤدى على وجه الإحسان، أعطاك سيارة لك قلت له والله أنا أريد أن أذهب إلى القاهرة بس وأريد سيارتك وكذا، قال خذها أبدا تفضل، هذه كأنها سيارتك تفضل، فأخذتها. إذن هذه عارية قائمة على باب الإحسان، فإن تلفت حصل حادث هل تضمنها مطلقا أو تضمنها مع التلف إذا كنت تعديت أو فرطت مع التفريط أو التعدي، فهل تضمنها مع التفريط والتعدي ولا تضمنها مطلقا لأنها بذلت لك على وجه الإحسان؟ قولان لأهل العلم، قولان لأهل العلم، منهم من قال عليه مضمونة مطلقا حتى ولو ما في تعدي ولا تفريط، ومنهم من قال لا بل هي كالأمانة إن حصل تعد أو تفريط وإلا فلا. وهذا الذي يظهر، هذا الذي يظهر، ولا يعارض قوله صلى الله عليه وسلم العارية مؤداه، المعنى مؤداه إذا كان فيها التفريط والتعد، إذا كان فيها التفريط والتعد. نعم نعم رجح فين؟ نعم.
قال دليل على وجوب العارية مؤداة. قال دليل على
فين؟ فين هذا قرأنا إحنا؟ قرأنا؟ أين؟ لا يعني أنت قرأت إذا قرأنا ولا لسه يجي؟ أين؟ كل هذه التعليلات ما لها دخل بالحكم، حتى لو مصلحة نفسه هذا قائم على الإحسان، هذا قائم على الإحسان، مثل ما أخذ أنا قرض هذا مصلحة نفسه، لكن إن كنت معسرا ما لك تشدد علي ولا تضمني ولا ترفع أمر القاضي، أنت لك أجر، ما هو هذا حظك أيضا، أنت لك أجر من هذا عظيم في سبيل أنك أعطيتني، لكن كيف أضمن ما لم أتسبب في قاعدة الشريعة في الضمان العام؟ قاعدة قائمة على هذا، أما ضمان مطلقا ولو لم يحصل هذا، هذا يتنافى مع الإحسان نفسه، هذا يتنافى مع عقد الإرفاق، فالعارية ما تزيد على القرض، فأنا أنتفع بالقرض وأنتفع بالعارية، وكل هذا قائم على الإرفاق والإحسان، فيتنافى مع الإرفاق ماذا؟ يتنافى مع الإرفاق أنك تضمني ولو لم أفرط أو أتعد. هذا وجهة من قال بأنها يعمل فيها بالقاعدة العامة، أما من قال بأنه يضمن مطلقا إنما أخذ بظاهر النصوص، يعني عنده ظاهر النصوص العارية مؤدى يبقى خلاص لابد أن تؤدى، أخذ بظاهر النص ثم صار يعلل للنص، يعني بالذي ذكرت أنت صار يعلل، لكن هذا مردود عليه أيضا، مردود مسألة حظ، هذا مردود عليه بأن القرض كذلك لحظ نفسي، بل هو يعني أعلى وأعلى، ومع ذلك إذا عجز الإنسان عن السداد فإنه لا يلزم ولا يحبس ولا يرفع أمره للقاضي، وإنما فنظرة إلى ميسرة. هذه من الوجهة. الوجهة الثانية أن له حظا أيضا وهو الأجر والثواب. الأمر الثالث أن قاعدة المتلفات دائما، قاعدة المتلفات في كل شيء قاعدتها هي هذه، أنه إذا حصل تفريط أو تعد، فعلامة تخرج العارية بحكم خاص، فهذا نعم أخرج إيجارة، ما هو صح ما إلى إيجارة، ما هو ما في مشكلة صح إيجارة، لأن ما لم تعد هنا إرفاق ولا شيء، الإيجارة ما في إشكال. طب خلينا نقرأ، احنا نقرأ ليه ما قدامنا الكتاب، يلا ها
وقول النبي
صلى الله عليه وسلم، لكن احنا الآن بنبين محل كلام الطائفتين، محل كلام هذه الطائفة التي تقول نضمن تضمن مع التلف، ومحل كلام الذي يقول يضمن مطلقا، فالذي يضمن مطلقا أخذ بظاهر النص وهو العارية مؤداة. نعم.
وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صفوان واتفقوا على أن من استأجر عينا للانتفاع أنها لا تكون مضمونة عليه إلا أن يتعدى فيضمن.
ليه؟ لأن هذا الذي أجرها أخذ مقابلا وهو الأجرة. نعم.
وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صفوان بل عارية مضمونة ليس على سبيل الشرط، لأن ما يكون أمانة لا يصير بالشرط مضمونا كالودائع، ولكن كان صفوان جاهلا بحكم الإسلام فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن حكم الإسلام ضمان العارية.
نعم. ما معنى ليس على سبيل الشرط؟ يقول بل عارية مضمونة ليس على سبيل الشرط، لأن ما يكون أمانة لا يصير بالشرط مضمونا كالودائع. يعني ترجعها لي، قالوا حاضر هرجعها لك، يعني هرجعها لك ما لم يحصل شيء قهري فيخرج عن إرادتي، وليس معناه أنني أضمنه مطلق. ولكن كان صفوان جاهلا بحكم الإسلام فأخبره النبي أن حكم الإسلام ضمان العاري لكن بشرطه. نعم.
قال وقوله في حديث أبي أمامة العارية مؤداه دليل على وجوب أداء عينها عند قيامها وأداء قيمتها عند هلاكها.
نعم. يعني إذا كانت قائمة موجودة فترجع هذه عينا ولا تبدلها. طيب عند هلاكها تؤدي قيمتها، لكن إلى هنا ما في وجوب هذا ولو لم يكن مفرطا ولا متعديا، لكن إن لزمك الضمان فإنك ترد قيمتها إذا هلكت. نعم.
قال وقوله المنحة مردودة، فالمنحة ما يمنح الرجل صاحبه من أرض يزرعها مدة أو شاة يشرب درها أو شجرة يأكل ثمرها ثم يردها فتكون منفعتها له، والأصل في حكم العارية عليه ردها، وأجزاء العارية إذا تلفت بالاستعمال لا يجب ضمانها لأنه مأذون في إتلافها.
طيب يبقى إذن إذا تلف أصلها، يعني إذا تلف أعضاءها، يعني أنت الآن أعطيتني شاة منحة لأشرب لبنها، مرضت الشاة، أنت ماذا أصنع؟ طيب قطع رجلها من غير تعد مني، ماذا أصنع؟ هل أخذها وأعطيك شاة جديدة أو أضمن أنا قيمة المتلف هذا؟ نعم. فقال وأجزاء العارية، والأصل في حكم العارية عليها رضوها، وأجزاء العارية إذا تلفت بالاستعمال لا يجب ضمانها. إذا تلف أصلها على هذا، لأنه لا فرق بين الأصل والجزئي، لأنه مأذون في إتلافها. يعني مأذون في إتلافها؟ إنه تلفها؟ لا، لأنه مأذون باستعماله، مأذون بالانتفاع بها، يأخذ من اللبن ويأخذ من كذا. وفي دليل على أن مؤنة رد العارية على المستعير. نعم، يعني احتاجت كلفة، احتاجت أن أنا أعطيها إياه بسيارة، يعني أركب له الناقل، كنت مثلا قد أخذتها أشرب من لبنها فإن أعيدها له مثلا في سيارة، أجرة السيارة هذه علي.
قال وقوله
فدل هذا على أن هذه العارية قاعدتها قاعدة سائر المتلفات، أنها لا تضمن إلا إذا كان فيه تعد أو تفريط. نعم.
وقوله
نعم فضل. ولو اشترط، حتى لو اشترط، فعند من يقول يضمن مطلقا فالشرط عليه على 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 يمضي. ليه؟ لأنه من غير شرط بيضمن. وعند من يقول بأنه ما يضمن إلا بالإتلاف فالشرط خلاف الشرع. كيف أضمن ما لم يضمن الشريعة؟ يبقى إذن على القولين، على قول من يضمن مطلقا يبقى الشرط يصح لأنه يضمن من غير شرط، وعلى القول بأنه ما يضمن إلا إذا تألف عليه فالشرط ملغا. اينا.
قال وقوله صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم، فالزعيم الكفيل، فكل من تكفل دينا عن الغير عليه الغرم. وهو عن قتادة عن الحسن عن سمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على اليد ما اخذت حتى تؤدي. ثم ان الحسن نسي قال هو امينك لا ضمان عليه.
نعم.
قال باب الغصب.
نعم.
قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. قال وساق بسنده عن عبد الله بن يزيد الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النهبة والمثلة. قال هذا حديث صحيح أخرجه محمد عن آدم عن شعبة. عبد الله بن يزيد هو جد عدي بن ثابت أبو أمي، قال وساق بسنده عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من انتهب فليس منا. وبهذا الإسناد قال أخبرنا أبو جعفر عن حميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، قال هذا حديث حسن غريب. وتتأول النهبة في الحديث على الجماعة ينتهبون الغنيمة فلا يدخلونه في القسم، والقوم يقدم إليهم الطعام فينتهبونه، فكل يأخذ بقدر قوته ونحو ذلك، وإلا فنهب أموال المسلمين محرم لا يشكل على أحد، ومن فعله يستحق العقوبة والزجر، والله أعلم.
نعم، يعني من أخذ مالا من هذه من الغنائم أخذ كذا قبل القسمة فهو داخل في هذا النهي. كذلك القوم يقدم لهم الطعام فينتهبونه، قدم الطعام فيأتي واحد مثلا واحد قدم طعاما عليه شيء من اللحم فيأتي واحد يأخذ اللحم، هذا هذا لا يجوز، وقد نهى الإسلام عن هذا. إذا كان أمر مبني على المشاحة فلا ينبغي لواحد أن يأخذ أكثر من أخيه، أما إذا كان الأمر مبذول فيجرى فيه مجرى العرف، فعادي يعني أنت تأخذ قطعة ونأخذ قطعة، تأخذ جزء ونأخذ جزء، أنت تأكل تمرة ونأكل تمرتين، وكلنا يعني نفسه سامحة وباذلة لإخوانه فما في إشكال، لكن لو كان الأمر وارد عن المشاحة فلا يجوز. وقد كان هذا يحصل في الأفراح زمان، الآن الأفراح صارت وجبات مغلقة كل واحد وجبته، هذا أفضل، وإلا ما كان فرح يمر إلا بفضائح، فأفراح وفضائح، عنوان أفراح وفضائح. ليه؟ كان الأول الفرح يجعلون البوفيه وبعدين يجيبون اللحم الموجود على طبق كده، واخد بالك، يبقى مجموعة مثلا خمسة ستة على الطبق هذا، مفترض بقى كل واحد يأخذ قسم، لا، في ناس متخصصة انها تأخذ كل شيء ولا تبقي إلا ما لا يصلح. فطبعا كان يحصل بسبب هذا فضائح، يقول فلان هذا أكل الأكل اليوم، فلان فعل، لكن الآن الحمد لله بقى الأمر كل واحد وجبة من الوجبات ولا ينازع واحد الآخر. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب إثم من غصب أرضا. قال وساق بسنده عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أراضين من سبع أرضين. قال هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن علي بن حجر، وأخرجه من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه عن سعيد بن زيد.
سعيد بن زيد صاحب القصة مع المرأة التي قالت واتهمتنا أخر شيء من أرضها، فقال أنا أخذه بعدما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة سبع أراضين. نعم.
قال قولي طوقه الله
في تحريم الظلم، وأن الإنسان لا يجوز أن يأخذ من أخيه حقه. وطبعا يا إخوان هذا مثال، مو بالأرض فقط، الأرض والمال والبيت كل شيء، أي شيء، من اقتطع من أخيه شيئا ظلما طوق من سبع أراضين يوم القيامة. نعم.
قال قولي طوقه الله من سبع أرضين، قيل أراد طوق التكليف لا طوق التقليد، وهو أن يطوق حملها يوم القيامة، وقيل أراد أن يخسف به الأرض فتصير البقع المغصوبة في عنقه كالطوق، وهذا أصح. لما
هذا أصح؟ يعني قيل طوقه طوق تكليف لا طوق تقليد، يعني ايه يا اخوان؟ يعني طوق تكليف لا طوق تقليد. يكلف بحمله، يلا احمل، ولا وليس بفاعل، فيعذب هذا مثل صاحب الصورة انفخ وليس بنافخ، ومثل عاقد بين شعيرتين وليس بفاعل، لا انه يتقلد، هذه حقيقة. فطوق تكليف لا طوق تقليد، وترتب على طوق التكليف هذا العذاب. والقول الثاني
هذا أصح،
إنما قال وقيل أراد أنه يخسف به الأرض فتصير البقعة المقصوبة في عنقه كالطوق، لما يخسف به الأرض يبقى طوق من سبع أراضي، وقال وهذا أصح. نعم، وهذا الظاهر من النص،
وهذا أصح لما أخبرنا عبد الواحد المليحي وساق بسنده عن سالم عن أبيه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ من الأرض شيئا بغير حقه كسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين.
أراضين.
إلى سبع أراضين. قال هذا حديث صحيح.
نعم هذا معنى خسف به يوم القيامة.
قال باب من غرق
من سبع أراضين، لأن إذا خسف مر على السبع أراضين فكأنها طوقت به، والمعنى أنه يخسف به بأسواقه بسبع أراضين أو يخسف به يوم القيامة.
قال باب من غرق
في تحريم ظلم، أن الإنسان يتعاهد نفسه ويبرئ نفسه في الدنيا قبل الآخرة. صحيح أنه ثقيل على النفس، معروف النفس البشرية تحب ألا ترد حقا وتحب أن تأخذ كل شيء، فإن جلس إخوة من بطن واحدة جلسوا يتقاسمون ميراثا، رأينا ما نرى من اعتداءات بسباب بأيادي بغير ذلك، كل يريد أن يأخذ الأميز، وكل تراه لحنا صاحب حجة وصاحب لسان في الاستحواذ على شيء من المال، ولكن كل هذا لا يضيع بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى. فالإنسان يتخلص أراضي أموال عقارات أشياء، خلص نفسك. وإذا جاء الشيطان يعيدك الفقرة قل إليك عني أعوذ بالله من همزك ونفخك ووسوستك، لأن أتخلص من في الدنيا من هذه الأشياء أعظم من أن ألقى الله سبحانه وتعالى به. ولهذا النبي يقول ويحذر لعل بعضكم يكون ألحن حجة بعض فأقضي له بحق أخيه، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من نار فليأخذها أو ليذرها. نعم.
قال باب من غرس أرض غيره بغير إذنه. قال وساق بسنده عن هشام بن عروة عن أبيه يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم قال من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق. قال الجمحي قال هشام العرق الظالم أن يجيء الرجل إلى أرض قد أحياها رجل قبله فيغرس فيها.
العرق الظالم
العرق الظالم
كلاهما
أن يجيء الرجل
العرق ظالم حق.
قال أن يجيء الرجل إلى أرض قد أحياها رجل قبله فيغرس فيها أو يهدر فيها شيئا ليستوجب به الأرض، هذا الكلام أو نحوه. قال أبو عبيد فهذا التفسير في الحديث، ومما يحقق ذلك حديث آخر سمعت عباد بن عوام يحدثه عن محمد بن إسحاق عن يحيى بن عروة عن أبيه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الحديث. قال عروة لقد أخبرني الذي حدثني بهذا الحديث أن رجلا غرس في أرض رجل من الأنصار نخلة فاختصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى للأنصاري بأرضه وقضى على الآخر أن ينزع نخله. قال فلقد رأيتها يضرب في أصولها بالفؤوس وإنها لنخل عم. قال أبو عبيد قوله نخل عم هي التامة في طولها والتفافها
في طولها والتفافها
واحدتها عميمة، ومنها قيل للمرأة عميمة إذا كانت كذلك في خلقها. قال الإمام من غصب أرضا فزرعها أو غرسها قلع زرعه وغراسه ولا شيء له وعليه أجر مثل الأرض من يوم أخذها وضمان نقصان دخل الأرض بالغرس أو القلع، وإن أدرك الزرع فهو لمن كان البذر له.
قال الإمام من غصب أرضا
فزرعها أو غرسها قلع زرعه وغراسه ولا شيء له وعليه أجر مثل الأرض من يوم أخذها وضمان نقصان دخل الأرض بالغرس أو القلع، وإن أدرك الزرع فهو لمن كان البذر له، لأنه تولد من عين ماله على قول عامة أهل العلم. حكي عن أحمد رحمه الله أنه قال إذا حصد الزرع فهو لصاحب الأرض وللزراع الأجرة، واحتج بما روى شريك عن أبي إسحاق عن عطاء عن رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته. وهذا حديث ضعفه بعض أهل الحديث. وقال محمد بن إسماعيل لا أعرفه من حديث أبي إسحاق إلا برواية شريك. ويحكى عن أحمد أنه قال زاد أبو إسحاق فيه بغير إذنه ولم يذكر غيره هذا الحرف. قال الإمام إن ثبت قوله بغير إذنه فيحتمل أن يكون قوله ليس له من الزرع شيء على سبيل العقوبة والحرمان لظلمه وغصبه، فإن لم يثبت فمن زرع أرض الغير بإذنه فإن كان البذر من الزراع فما حصل فله وإن كان البدر من مالك الأرض فما حصل فلمالك الأرض وللزارع أجر عملي. ولو باع الغاصب المال المغصوب فبيعه مردود، والمشتري بمنزلة الغاصب إن كان عالما به، وإن كان جاهلا فلا إثم عليه، غير أن العين ولو
أن تشتري شيئا مغصوبا وأنت تعلم أن هذا مغصوب، واحد غصب أخته في أرض وأخذها قهرا وباعها، لا يجوز وإلا كنت مشاركا له. وكذلك المسروق، إذا سرق واحد مالا ثم أتى يبيع لك هذا الشيء فلا يجوز شراء وأن تعلم أنه مسروق. نعم.
غير أن العين ولو
هلك المسروق والمغصوب، المسروق بيكون على وجه الخفاء، لما الغصب هذا لا خفاء فيه، أخذه قهرا. نعم.
غير أن العين ولو هلكت عنده ضمن قيمتها ولا يرجع بها على الغاصب، فإن خاصمه المالك وانتزعها من يده بالبينة رجع هو بالثمن على البائع الغاصب. روي عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به، ويتبع البيع من باع.
البيع من باع.
ويتبع البيع من باع.
يعني أرض مغصوبة انتقلت إلى فلان، الغاصب باعها إلى فلان، طيب فقدر المغصوب منه يأخذ أرض، يأخذها ممن هي في يده، وبعدين هذا يرجع على الغاصب الحقيقي يأخذ المال الذي دفعه إياه. نعم.
قال: باب من حلب ماشية الغير بغير إذنه. قال
قفوا. يقول ايه؟ بغير ايه؟ ما فيش اشكال او هذا الحنابلة عندهم هذا اختيار الحنابلة انهم يضمنون مطلقا. نعم.
يقول: قال الحسن والنفعي والشعبي وعمر بن عبد العزيز والثوري وابو حنيفه ومالك والاوزاعي وابن شبرمه هي امانه لا يجب ضمانها الا بالتعب.
ما نفس القولين يعني. نعم. نعم. حديث صفوان عاري غصبا ام عاري هي ما عندنا حديث عن حديث صفوان غصبا نعم فقالنا بالعارية مضمون. الحديث الثاني العارية مؤداة. الاول هو هنا صححه بطرقه، والثاني حسن نقل تحسين عن ابن حزم. نعم، لكنها محمولة كما قلنا على الضابط والشرط، إذا صحت فالضابط والشرط يعني.